أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
محمد. كان الكلام في تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، ثم المحصورة تنقسم إلى قسمين، إلى جزئية وكلية. يقع الكلام في تقسيم القضية الشرطية إلى ثلاثة أقسام: إلى شخصية ومهملة ومحصورة. والمراد من القضية الشرطية هاهنا ما يشمل كلا من القضية المتصلة، كما في قولنا كلما وجدت النار وجدت الحرارة، أو ليس كلما وجدت النار وجد البرد، ويشمل أيضا قولنا القضية الشرطية يشمل أيضا القضية المنفصلة، كما في قولنا إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، أو كما في قولنا ليس إما أن يكون زيد في الماء أو يغرق. والحاصل أن القضية الشرطية سواء كانت منفصلة أو متصلة، موجبة أو سالبة، ليس لها موضوع تتركب منه تلك القضية، وذلك لأن القضية الشرطية عبارة عن قضية مركبة من قضيتين، فتسمى الأولى منهما مقدماً والثانية تسمى تاليا، ويحكم حينئذ بثبوت واحدة من هاتين القضيتين على تقدير ثبوت الأخرى، أو انتفائها على تقدير ثبوتها، أو يحكم بالتعاند والانفصال بين القضيتين أو عدمه. فمفاد القضية الشرطية ليس عبارة عن ثبوت شيء لشيء حتى يكون هناك موضوع ثم يحمل الحكم عليه، فالقضية الشرطية لا موضوع لها، ومن هنا فكان القياس ألا تنقسم إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، وذلك لما عرفنا في الدرس السابق من أن تقسيم القضية الحملية إلى هذه الأقسام الأربعة إنما كان على أساس موضوعها، لأننا قلنا إما أن يكون موضوعها جزئياً أو يكون كلياً، والكلي إما بما هو هو أو بما هو ناظر إلى أفراده إلى آخره. فلما كان الانقسام إلى هذه الأربع على أساس الموضوع وباعتباره، وكانت القضية الشرطية بحيث لا يكون لها موضوع، فالقياس أن لا تنقسم القضية الشرطية إلى هذه الأقسام. ومن هنا يعلم أن تقسيم القضية الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة كما جاء من كلام الماتن لا يمكن أن يكون بنفس المعنى للشخصية والمهملة والمحصورة الذي تقدم في القضية الحملية. ومن هنا يعلم أيضاً السر في أن الماتن قدس سره قد قسم الحملية أولاً إلى هذه الأقسام ثم قسم الشرطية إلى هذه الأقسام، لأنه أراد من هذه الأقسام في القضية الحملية معناً مغايراً لما أراده منها في القضية الشرطية، ولذلك لا يمكنه أن يجمع التقسيمين تحت قضية وتحت مقسم واحد. بعبارة ثانية لقائل أن يتساءل: إذا كانت القضية الحملية تنقسم إلى هذه الأقسام، ثم القضية الشرطية تنقسم إلى هذه الأقسام. فلما لم يدمج الماتن ويدرج كلا التقسيمين تحت تقسيم واحد بأن يقول القضية بقول مطلق، يعني سواء كانت حملية أو شرطية، تنقسم إلى مهملة وشخصية وإلى آخر، لأن التقسيم لا بد له من ثمرة. وإذا لم يكن هناك فرق بين الحملية وبين الشرطية في أن كلا منهما ينقسم إلى هذه الأقسام، فلأي شيء جعل التقسيم تقسيمين وفرق بين القضية الحملية والقضية الشرطية؟ والجواب على ذلك أن الاشتراك أو أن اشتراك الحملية مع الشرطية في هذه الأقسام اشتراك لفظي، ومعنى الشخصية في القضية الحملية مغاير لمعنى الشخصية في القضية الشرطية، كما أن لفظ العين يطلق تارة على الباكية وتارة ثانية على الجارية. والسر في ذلك هو أن تقسيم القضية إلى هذه الأقسام في القضية الحملية إنما هو على أساس الموضوع، ما إذا كان جزئيا أو كليا، والكلي إلى آخره. والقضية الشرطية لا موضوع لها، فلا تنقسم إلى هذه الأقسام بنفس الاعتبار. إذا اتضح ذلك فإن القضية الشرطية سواء كانت متصلة أو منفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا أربعة: إلى شخصية ومهملة ومحصورة. والتقسيم إلى هذه الأقسام الثلاثة ليس على أساس الموضوع، إذ لا موضوع لهذه القضايا، وإنما هو على أساس الأحوال والأوقات والأزمنة التي فيها يحكم بالاتصال وعدمه أو بالانفصال وعدمه. والحاصل أن القضية الشرطية مفادها الحكم بالاتصال أو نفي الاتصال، والقضية المنفصلة الشرطية مفادها الحكم بالانفصال أو بعدم الانفصال. وحينئذ فكل من الاتصال أو عدمه أو الانفصال أو عدمه إن كان محددا بوقت معين فالقضية شخصية، كما إذا علقت قضية على قضية أخرى وحكم بالاتصال بينهما، إلا أن الاتصال بينهما موقوت بوقت وبزمان محدد ومعين، فتسمى القضية حينئذ القضية الشرطية تسمى شخصية، لا لأن موضوعها محدد ومعين لا موضوع لها، وإنما لأن ظرف الاتصال يعني زمان الاتصال كان محددا ومعينا وكان وقتا ضيقا. كما إذا قلنا مثلا إذا جاء زيد الآن فسأكرمه، هنا علق الإكرام على مجيء زيد، تمام، فقد حكم بالاتصال بين قضيتين، بين الإكرام وبين المجيء، إلا أن هذا الاتصال ليس مطلقا، ليس بمعنى أن زيدا كلما جاء فسوف أكرمه، وإنما إكرام زيد موقوف ومشروط بمجيئه الآن. أو إذا قلت مثلا إذا جاء زيد بعد 3 أيام فسوف أكرمه، يوجد تعليق أو لا، يوجد اتصال، إلا أن هذا الاتصال ليس ثابتا على نحو الدوام، ليس الإكرام ثابتا على تقدير ثبوت المجيء، أي متى وقع المجيء وأينما وقع، بل هو معلق على حصول المجيء بعد 3 أيام، فلو جاء قبل ذلك أو بعد ذلك فسوف لا يكون هناك اتصال، إذ لا يكون الإكرام حينئذ واجبا. فالوجه في تسمية القضية شخصية هي أن الاتصال فيها قد اكتسب نحوا من أنحاء التحدد والتعين، كما سميت القضية الحملية الشخصية شخصية. ليش؟ لأن موضوعها متشخص، لأنه جزئي يمتنع انطباقه على كثير. هذا في القضية الشرطية المتصلة. وأما في القضية المنفصلة مثلا كأن تقول إما أن يكون زيد الآن في الدرس أو في البيت، فهنا الانفصال والتعاند بين كونه في الدرس وفي البيت متى؟ الآن، في ظرف الآن. أما في بعد ذلك لا يهم، قد يكون هناك انفصال أيضا وقد لا يكون هناك انفصال، ولكن القضية ساكتة عنه، فإنها قد حددت الانفصال بهذا الوقت. وفي القضية السالبة أيضا قد يقال ليس إما أن يكون زيد الآن في الدرس أو قائما مثلا، فإن نفي الانفصال كان موقوتا أيضا بوقت محدد، وهذا واضح. هذا في القضية الشخصية. القسم الثاني القضية الشرطية المهملة، ولم يذكر القضية الطبيعية الشرطية، لأن الشرطية ليس لها مثل هذا القسم. ليش؟ لأن القضية الطبيعية في القضية الحملية كان النظر فيها إلى الموضوع بما هو هنا لا وجود للموضوع أساسا، وإنما التقسيم باعتبار الأزمنة. جيد، ولا معنى لأن يقال إن الاتصال قد لا يكون له زمان، ولكن يمكن أن يقال إن القضية الحملية قد لا يكون النظر فيها إلى الأفراد، تمام؟ ولذلك ما من قضية شرطية إلا وهناك زمان للحكم بالاتصال. غاية ما في الأمر أن زمان الاتصال قد يحدد في القضية، قد يبين زمان الاتصال ووعاؤه الزماني وظرفه وأحواله، وقد لا يبين. فإذا لم يبين ظرف الاتصال، يعني لم يحدد زمن الاتصال أو الانفصال أو عدمهما، إذا لم يحدد فالقضية تسمى مهملة، لأن الاتصال بين القضيتين أو التعاند والانفصال بينهما وإن كان لا بد له من زمن، غير أن القضية قد سكتت عن هذا الزمان ولم تحدده، قد يكون مطلقا ثابتا على الدوام وقد لا يكون مطلقا، والقضية أهملت تحديد الأحوال الزمنية التي فيها يحصل الاتصال أو عدمه أو الانفصال أو عدمه، فتسمى القضية مهملة. كما عندما يقال مثلا إذا بلغ الماء كرا فإنه لا ينفعل بالنجاسة، يعني أن الماء إذا بلغ مقدار الكر فإن مجرد وقوع النجاسة فيه لا تؤثر فيه نجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، تمام؟ فيقال إذا بلغ الماء كرا فإنه لا ينفعل بالملاقات، يعني بمجرد أن تلاقيه النجاسة، فقد علق عدم الانفعال على بلوغ الماء كرا، وهذا الاتصال قد يكون ثابتا على نحو الدواء وقد يكون موقوتا بوقت، ليس بالضرورة الوقت يكون يعني بالثانية والدقيقة، قد يكون موقوتا بوقت. كيف يعني؟ قد يقال هكذا إذا بلغ الماء كرا فلا ينفعل بالملاقات، التفت، ما لم يتغير بأحد أوصافه الثلاث. هذا تقييد أو ليس تقييدا؟ هذا التقييد هو نوع من أنواع التحديد وبيان فترة الاتصال. أو مثلا تقول مثلا كلما جاء زيد جاء عمرو ما لم يكن ميتا، هذا التحديد تحديد بمقدار زمني وأن لم يكن محددا باللحظة والآن والثانية، ولكنه تحديد وتقييد. ولذلك نقول إن القضية الشرطية تنقسم باعتبار الأحوال والأزمان لا باعتبار الأزمان فقط، ليس بالضرورة أن يكون التحديد تحديدا زمانيا، قد يكون تحديدا بالحال. الآن كثيرا ما يحصل لنا هذا التحديد بالحال، الآن مثلا تقول متى سوف تذهب، تقول عندما يأتي فلان، وأنت لم تحدد بساعة ووقت. جيد، قد يأتي الآن وقد يأتي غدا، ولكن هذا نوع من أنواع التحديد. جيد، إذن القضية الشرطية إن حددت فترة الاتصال أو حاله أو الانفصال أو عدمهما فالقضية شخصية، لأن الاتصال فيها أو الانفصال مقيد بوقت محدد أو بحال محدد. وإلا فإن لم تبين كمية أو مش كمية إن لم تبين أحوال الاتصال ولا أزمنته، سواء كانت مطلقة أو مقيدة في نفس الأمر، جيد، فهي قضية مهملة، كما يقال إذا بلغ الماء كرا فلا ينفعل بملاقات النجاسة، لا تحديد فيها. إذا بلغ كرا حصل عدم الانفعال، ولكن عدم الانفعال هذا هل هو ثابت دائما على تقدير بلوغ الماء كرا أو أنه مشروط؟ هو في الحقيقة مشروط بأن لا يتغير بأحد أوصافه، بأحد أوصافه الثلاثة. أو مثلا كما في قولنا في المنفصلة، ليس إما أن يكون الشيء معدنا أو ذهبا، لا يوجد تحديد لكمية لحال الانفصال ولزمانه، وإن كان هذا الانفصال حقيقة ثابتا دائما. طيب، بقي عندنا القضية الثالثة أو القسم الثالث والأخير، وهي القضية المحصورة، وهي القضية التي بينت فيها مش كمية الأفراد، ولا أفراد لها لأنه لا موضوع لها، هي القضية التي تبين فيها كمية أحوال الحكم أو أوقاته كلا أو بعضا، كما تقول كلما وجدت النار وجدت الحرارة، كلما فقد حكمت بالاتصال بين وجود الحرارة ووجود النار، وهذا الحكم قد بينت كمية الأحواله يعني فترة الاتصال، وقد بينت أن هذه الفترة هي على نحو الكلية. أو مثلا كما يقال مثلا في الجزئية، قد يكون إذا وجدت الحرارة وجدت النار، قد يكون يعني في بعض الأوقات، ليش؟ لأن في بعض الأوقات قد تنوجد الحرارة ولا ينوجد معها النار. مزقنا الكتاب جيد. في بعض الأحيان قد تنوجد الحرارة ولا ينوجد معها نار، كما إذا وجدت الحرارة بالاحتكاك. تمام، هذا تمام الكلام في تقسيم القضية الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة. ومن هنا يعلم أن الشخصية الشرطية غير الشخصية الحملية، والمهملة الشخصية غير المهملة الحملية. نعم، يوجد مناسبة في التسمية في كلا التقسيمين، ولكن معنى كل واحد من هذه الأقسام في الحملية مغاير لمعنى في الشرطية، ولذلك تعددت القسمة، فقسمت الحملية على حدة والشرطية على حدة. وأما الطبيعية فلا وجه لتسمية قضية شرطية بالطبيعية، ولذلك اختزلت من هذا التقسيم. نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في التقسيم الذي يليه. قال قدس سره: تقسيم الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة. لاحظنا أن الحملية تنقسم إلى الأقسام الأربعة السابقة باعتبار موضوعها، وللشرطية شوف تقسيم يشبه ذلك التقسيم، ووجه الشبه فقط في مناسبات التسمية، ولكن لا باعتبار الموضوع إذ لا موضوع لها، بل باعتبار الأحوال والأزمان التي يقع فيها التلازم أو العناد. التلازم في الشرطي في المتصلة، العناد في المنفصلة. طبعا نحن لماذا قدم هذه الأسطر الثلاث الثلاثة المتن قدس سره؟ لأنه من الناحية المنطقية إذا أردت أن تعترض على هذا البحث في بادئ النظر، فأول اعتراض نريده هو أن الشرطية ما دامت تنقسم إلى هذه الثلاثة والحملية تنقسم إليها، جيد، فهذا التقسيم وهذه التفرقة بين القضية الحملية والشرطية من غير ثمرة، كان لابد أن تقسم القضية بقول مطلق إلى هذه الأقسام. قال: فتنقسم الشرطية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام فقط: شخصية مهملة ومحصورة، وليست من أقسامها الطبيعية التي لا تكون إلا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود في الذهن. الشخصية هي ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي أو نفيهما، يعني الاتصال أو نفيه والانفصال أو نفيه في زمن معين شخصي أو حال معين كذلك. مثال المتصلة: إن جاء علي غاضبا فلا أسلم عليه. وين الحالة الشخصية؟ لابد أن نلتزم بأنه من قرائن الأحوال المراد إن جاء الآن، جيد؟
غاضب.
نعم غاضبا، نعم صحيح، أنا اشتبه. جيد، إن جاء علي غاضبا فلا أسلم عليه، جيد. وإذا نعم هنا التحديد ليس بقيد زمني، تحديد بحال. نعم، إذا مطرت السماء اليوم، هذا تحديد بزمان، فلا أخرج من الدار. ليس، هذا مثال للقضية السالبة، ليس إذا كان المدرس حاضرا الآن فإنه مشغول بالدرس. طيب، مثال المنفصل قال: إما أن تكون الساعة الآن الواحدة أو الثانية، وهذا تحديد بوقت، وإما أن يكون زيد، شوف، وهو في البيت، هذه واو، واو الحال، يعني حال كونه في البيت نائما أو مستيقظا، هذا تحديد بحال. وليس إما أن يكون الطالب وهو في المدرسة واقفا أو في الدرس، أيضا تحديد بالحال. المهملة قال: وهي ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي أو رفعهما في حال أو زمان ما من دون نظر إلى عموم الأحوال والأزمان أو خصوصهما. يعني في نفس الأمر والواقع قد يكون زمان الاتصال مطلقا عاما، ومع ذلك هذا لا ينافي كونها مهملة، لأن لسان القضية لم يبين لنا الكمية، وإن كان لا بد من كمية اتصال، لا بد من أحوال تثبت فيها إما مطلقة أو مقيدة. قال: مثال المتصلة: إذا بلغ الماء كرا فلا ينفعل بملاقاة النجاسة.
كرا شو إعراب؟
كيف؟
كرا شو إعراب؟
مفعول به.
مش
عارف. بلغ كرا، جيد. طبعا هو مفعول به على التوسع، ولا هو إلى إذا بلغ إلى مقدار كر، يعني أو مقدار كر هكذا، جيد. فلا ينفعل، لأن بلغ ليست فعلا متعديا، هي فعل لازم حقيقة، ولكن يا هنا عربت على المفعولية توسعا على السعة، يعني يقال مفعول به على السعة، جيد. إذا بلغ الماء كر فلا ينفعل، كما يقال صمت رمضان، جيد. وحقيقة صمت في شهر رمضان، ورمضان لا يصام، يصام فيه الصوم، رمضان وعاء زمني لوقوع الصوم، لا أن الصوم يقع على الشهر، جيد. ليس إذا كان الإنسان كاذبا كان محمودا، لا تحديدا لحال ولا لزمان. مثال المنفصل قال: القضية إما أن تكون موجبة أو سالبة، ليس إما أن يكون الشيء معدنا أو ذهبا. شوف دائما يأتي بمثال لما كانت أحواله دائمة وعامة وإن لم يحدد، ومثال آخر لما كانت أحواله مقيدة مثلا، جيد. المحصورة: وهي ما بينت فيها كمية أحوال الحكم أو أوقاته كلا أو بعضا، وهي على قسمين كالحملية. الكلية: وهي إذا كان إثبات الحكم أو رفعه فيها يشمل جميع الأحوال أو الأوقات، مش إذا كان إثبات الحكم يشمل، إذا صرح، نعم، إذا بين أن إثبات الحكم يشمل جميع الأحوال والأوقات، صحيح. مثال المتصلة: كلما كانت الأمة حريصة على الفضيلة كانت سالكة سبيلا السعادة. وليس أبدا أو ليس البتة، البتة في اللغة العربية البتة، جيد، هي أصلها بتة، يبت بتا يعني قطع، جيد. طيب، بتة فعل ماضي، يبت فعل مضارع، بتا مفعول مطلق، بتة يبت بتا. والمفعول المطلق دائما الذي يعمل فيه هو الفعل، فتقول بتة بتا، ثم حذف الفعل وعوض عنه بالتاء، تاء في آخره، فتقول البتة. ولذلك عندما تقول البتة لا يمكن أن تقول بتة البتة، لأنه عوض عن الفعل بالتاء، والعوض لا يجتمع مع المعوض عنه، فيقال مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا. ليش حذف وجوبا؟ لأنه عوض عنه بالتاء، جيد. فالبتة دائما تعرب مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا منصوب إلى آخره. منصوبنا: أو ليس البتة إذا كان الإنسان صبورا على الشدائد كان غير موفق في أعماله. مثال المنفصلة: دائما إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو فردا. وليس أبدا أو ليس البتة إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو قابلا للقسمة، يعني إذا كان زوج فهو قابل للقسمة، جيد، وبالتالي لا يوجد انفصال بينه وتعاند بينهما. طيب، الجزئية قال: إذا كان إثبات الحكم أو رفعه فيما فيها يختص في بعض غير معين من الأحوال أو الأوقات. مثال المتصلة: قد يكون إذا كان الإنسان عالما كان سعيدا، وليس كلما كان الإنسان حازما كان ناجحا في أعماله. مثال منفصل: قد يكون إما أن يكون الإنسان، شوف، قد يكون إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا. وذلك عندما يكون في السيارة مثلا، إذ لا يمكنه الوقوف، يعني التعاند جيد محدد بوقت، قد يكون ليس التعاند دائما، لا يوجد تعاند دائما بين الاستلقاء وبين الجلوس. ليش؟ لأنه قد يخلو الأمر عنهما معا بأن تكون قائما، إلا أن تكون في السيارة فحينئذ سوف يكون هناك تعاند بينهما. طيب كيف بتقول تعاند حتى بالسيارة؟ والسيارة إما مستلقيا أو جالسا. مراد من التعاند هنا على نحو مانعة الخلو، مش على نحو مانعة الجمع، هذا سوف يأتي في تقسيمات المنفصلة. نعم، قد لا يكون إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا، وذلك عندما يمكنه الوقوف منتصبا. يأتي هذا. طيب، قال السور في الشرطية، السور في الحملية يدل على كمية أفراد الموضوع، أما في الشرطية فدلالته على عموم الأحوال والأزمان أو خصوصها، وهذا واضح. ولكل من المحصورات الأربع سور يختص بها كالحملية. سور الموجبة الكلية، كلما مهما متى تقم أقم جيد، ونحوها أو نحوها في المتصلة، ودائما في المنفصل. يعني سور الموجبة الكلية في سور ال نعم سور الموجبة الكلية في المنفصلة تقول دائما إما أن يكون إلى آخره. سور السالبة الكلية، ليس أبدا، ليس البتة، إما أن يكون إلى آخره في المتصلة والمنفصلة. سور الموجبة الجزئية، قد يكون فيهما، يعني في المتصلة والمنفصلة. وسور السالبة الجزئية، قد لا يكون فيهما وليس كلما في المتصلة خاصة. لا تقول ليس كلما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، ولكن تقول ليس كلما كانت الحرارة موجودة فالشمس أو النهار أو النار موجودة. جيد، تقسيمات الحملية، التفتوا جيدا. الماتن قدس سره ذكر أولا تقسيم القضية الحملية إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، ثم بعد ذلك ذكر تقسيم القضية الشرطية إلى مهملة وشخصية ومحصورة، ثم بعد ذلك أفرد بحثا تحت عنوان تقسيمات الحملية. وحينئذ لنا أن نتساءل، إذا كان هذا التقسيم الذي سوف نشرع فيه أو هذه التقسيمات التي سوف نتعرض إليها، إذا كانت تقسيمات للقضية الحملية، فإن تقسيم القضية إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة هو أيضا من تقسيمات القضية الحملية، فلما لم يدرج هذا التقسيم السابق تحت تقسيمات الحملية؟ والجواب على ذلك بلسان الماتن قدس سره هو أن هناك تقسيمات مشتركة بين القضية الشرطية والحملية، وتقسيمات تختص بها الحملية وتقسيمات تختص بها الشرطية. فكأنما الماتن قدس سره أراد أولا أن يذكر التقسيم الذي تشترك به القضية الحملية مع الشرطية، وهو التقسيم إلى شخصية ومهملة ومحصورة إلى آخره، ثم بعد ذلك أفرد بحثا للتقسيمات التي تنفرد بها القضية الحملية ولا تكون في الشرطية، وبعده سوف يتعرض إلى تقسيمات القضية الشرطية التي لا تجري في القضايا الحملية. وهذا الجواب في غير محله لما عرفنا من أنه لا وجود لتقسيم تشترك فيه القضية الشرطية مع القضية الحملية، إلا تقسيمهما إلى موجبة وسالبة وكلية وجزئية. أما التقسيم إلى شخصية ومهملة ومحصورة فحتى هذا التقسيم لا اشتراك بينهما، لأن الاشتراك مجرد اشتراك لفظي. كيف كان؟ هذا مجرد اعتراض فني على المطلب. يقع الكلام في جملة من التقسيمات التي تنقسم إليها القضية الحملية خاصة، بمعنى أن هذه التقسيمات لا يمكن أن تجري في القضايا الشرطية. التقسيم الأول هو تقسيم للقضية الحملية باعتبار وعاء وجود موضوعها وظرف وجوده إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. فيقال مثلا إن القضية الحملية باعتبار موضوعها، ولكن التفت تقول التقسيم الذي سبق أيضا هو تقسيم باعتبار الموضوع، هناك كان باعتبار موضوعها، باعتبار جزئية موضوعها أو كليته، أما هنا فالتقسيم لهذه القضية تقسيم باعتبار الموضوع ولكن باعتبار ظرف وجوده، يعني وعاء هذا الموضوع، هل هو عالم الخارج أم هو عالم الذهن أو هو عالم نفس الأمر والواقع الذي هو أوسع من عالم الذهن والخارج. فيقال إن كل قضية حملية فهي باعتبار موضوعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن موضوعها إن كان خارجيا، يعني إذا كان الموضوع موجودا في الخارج فالقضية خارجية، وإن كان موضوعها في الذهن فالقضية ذهنية، وإن كان موضوعها في نفس الأمر والواقع كما سوف يأتي شرحه جيد فالقضية حقيقية حينئذ. جيد. طيب، ولكن قبل بيان هذا التقسيم لا بد من بيان المقسم ولا بد من توضيح هذا الباحث. فهل الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة هي القضية الحملية مطلقا، أو أن هناك نحوا ونوعا خاصا من القضايا الحملية هي التي تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ والحاصل أننا قد عرفنا أن القضية الحملية لا يخلو إما أن تكون موجبة أو أن تكون سالبة، فالموجبة كقولنا زيد قائم، والسالبة كقولنا زيد ليس قائم. أما القضية الموجبة فمفادها ثبوت شيء لشيء، ومن الواضح أن ثبوت شيء لشيء لا يتم إلا بعد الفراغ في رتبة سابقة عن ثبوت أصل ذلك الشيء. فثبوت القيام لزيد لا يمكن أن يتحقق خارجا ما لم يكن زيد موجودا. طيب ليش؟ لأن قولنا زيد قائم القيام عرض أو جوهر؟ عرض، والعرض يحتاج لكي ينوجد خارجا إلى موضوع يحل فيه وينوجد فيه. فحتى يصدق أن القيام ثابت فلا بد أن نفترض وجود موضوع يحل فيه القيام، وموضوع القيام بحسب الفرض ما هو؟ هو زيد. فلا يمكن أن تصدق الموجبة إلا إذا افترض وجود موضوعها سابقا. فقولنا زيد قائم لأن القضية موجبة فمفادها ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وتسمى هذه القضية بقاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت ذلك الشيء، أو فرع ثبوت المثبت له، يعني الموضوع الذي أثبت له الحكم. ثبوت المحمول لموضوعه فرع ثبوت الموضوع. وما معنى ثبوت الموضوع؟ وجوده. ومن هنا قالوا إن الموجب لا يمكن أن تصدق إلا إذا وجد موضوع، لا بمعنى أنه كلما وجد الموضوع فقد صدقت القضية، قد يكون زيد موجودا وليس قائما، ولكن حتى تصدق فمن شروطها أن يكون الموضوع موجودا. فالموجبة لا تصدق مع انتفاء الموضوع، وهذا بخلاف القضية الحملية السالبة، فإن القضية الحملية السالبة كما في قولنا زيد ليس قائما ليس مفادها ثبوت شيء لشيء حتى يستلزم ثبوت المحمول ثبوت الموضوع، وإنما مفادها ما هو؟ الحكم بنفي شيء عن شيء، وحينئذ نفي شيء عن شيء يصدق في موردين، فيما إذا كان الموضوع موجودا ولم يثبت له القيام، وفيما إذا لم يكن زيد موجودا من أول الأمر. ليش؟ لأن زيدا إذا لم يكن موجودا فهذا يعني أن الجوهر لم ينوجد، ومع عدم وجود الجوهر فلا تصل النوبة إلى وجود العرض، لأن العرض موقوف في وجوده على وجود الجوهر، لأن العرض موجود لا موجود في موضوع، وموضوعه هو الجوهر. واضح المطلب أو لا؟ ومن هنا قالوا إن السالبة يمكن أن تصدق في حالين: في حالة وجود الموضوع كما إذا كان زيد موجودا ولكنه لم يقم فالقضية صادقة، زيد ليس قائم، كما إذا كان زيد موجودا ولكنه كان نائما. ويصدق أيضا في حالة انعدام الموضوع، والسبب في ذلك هو أن السالبة مفادها نفي شيء عن شيء، والتفكيك بين شيئين والحكم بانتفاء أحدهما عن الآخر لا يحتاج إلى وجود ذلك الشيء في رتبة سابقة، وإنما الذي يحتاج هو الإثبات، الحكم بوجود العرض هو الذي يضطرنا إلى افتراض وجود الجوهر في رتبة سابقة. فثبوت شيء لشيء هو الذي يستدعي ثبوت المثبت له، والقضية السالبة ليس مفادها ثبوت شيء لشيء، بل مفادها نفي شيء عن شيء. ومن هنا صح أن يقال إن أبا عيسى عليه السلام لم يأكل ولم يشرب، لا لأنه موجود ولم يتناول الأكل، بل لأنه لم ينوجد أساسا، وإذا لم ينوجد الجوهر فلا تنوجد أي من أعراضه، فصدقت السالبة بانتفاء الموضوع. ومن هنا يعلم أن القضية السالبة لما كانت تصدق حتى مع انتفاء الموضوع فالقضية السالبة قد لا يكون لها موضوع أو لا، قد لا يكون موضوعها موجودا، صحيح؟ وبالتالي فلا معنى لتقسيم هذه القضية باعتبار وجود موضوعه، إذ قد لا يكون لها موضوع موجود. ومن هنا اختص تقسيم القضية إلى ذهنية وخارجية وحقيقية، اختص بالقضية الحملية، أي حملية؟ الحملية الموجبة. فالقضية السالبة لا تسمى قضية حقيقية ولا تسمى ذهنية ولا خارجية. ليش؟ لأن تقسيم القضية إلى هذه الأقسام الثلاثة إنما هو باعتبار وجود الموضوع، بمعنى أن الموضوع هل له وجود في الذهن أو له وجود في الخارج أو له وجود في نفس الأمر والواقع. فعلى التقدير الثلاثة نحن نفترض وجود الموضوع، ولكن تارة في الذهن، تارة في الخارج، وتارة في نفس الأمر والواقع. سيأتي توضيح ذلك أيضا، هذا التقسيم لم نشرع به بعد. جيد. وأما القضية السالبة فلما كانت بحيث تصدق حتى مع انتفاء موضوعها فقد لا يكون لها موضوع موجود، وإذا لم يكن وجود لموضوعها فسوف لا تتصف بواحدة من هذه الثلاث. ومن هنا فإن الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة هي القضية الحملية، ولكن لا مطلقا، وإنما القضية الحملية الموجبة. هذا أولا. قبل أن ندخل في هذا التقسيم أيضا لابد أن نزيد في توضيح قولهم إن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع، فإن لقائل أن يعترض على هذا التفريق بين القضية الحملية، القضية الموجبة والقضية السالبة. وحاصل الاعتراض أن القضية الموجبة كما تحتاج إلى موضوعها لكي تصدق، فكذلك السالب لا يمكن أن تصدق من دون وجود الموضوع، ولو بأقل ولا لا أقل بأن ينوجد الموضوع وين؟ ذهنا. فإن قولكم أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب، هل يمكن أصلا أن تحكم على أبي عيسى بأنه لم يأكل ولم يشرب إذا لم يكن هناك صورة لأبي عيسى في الذهن، ولو لم يكن له وجود في الخارج؟ كما تحكم على أخيك الخامس عشر بأنه ممكن الوجود. فقولك أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب قضية لا يمكن أن تحكم أو أن تنفي الأكل عن أبي عيسى ما لم تفترض وجودا لأبي عيسى ولو وان في الذهن، فصار للموضوع وجود، غاية الأمر أنه وجود في الذهن. ولو أنه لم يكن هناك صورة، بمعنى شو يعني الجهل، شو يعني انعدام الصورة؟ الجهل البسيط، مع غياب الصورة لا يمكن أساسا أن تنفي الأكل عن أبي عيسى. وعلى هذا فكما أن الموجبة تحتاج إلى موضوع، فالسالبة لا يمكن أن تصدق من دون وجود موضوعها ولو ذهنا. ولا يصح في المقام أن نفرق بين القضية الموجبة والقضية السالبة، بأن الموجبة تحتاج إلى وجود موضوعها خارجا، والسالبة تحتاج إلى وجود موضوعها وين؟ في الذهن. ليش؟ لأنه كثيرا ما تكون ما يكون موضوع الموجبة أمرا ذهنيا أيضا، كما في مثل قولنا الإنسان نوع، الإنسان الذي يحكم له بالنوعية ليس هو الإنسان الخارجي، وإنما هو الإنسان الموجود وين؟ في الذهن، يعني المفهوم، وهذا وجوده ذهني وليس خارجيا. أو كما في قولك إن أخي عمرا السادس عشر ممكن الوجود، هذه قضية موجبة أو سالبة؟ قضية موجبة، أنت تحكم تثبت الإمكانة، تثبت إمكان الوجود لهذا الأخ، وأنت لا تحكم على، وهذه الحكم في هذه القضية ليس حكما على نحو القضية الطبيعية، وحكم على نحو القضية الشخصية، فأنت تنظر إلى الأفراد، ومع ذلك فهذا الفرد له وجود، ولكن وين؟ في الذهن، لأنه لم ينوجد بعد. أو كما تقول شريك الباري ممتنع الوجود، هذه قضية موجبة، مفادها ثبوت الامتناع لشريك الباري، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، ولو في الذهن. ولو كان شريك الباري في هذه القضية الموجبة موجودا في الخارج لما عاد ممتنعا، فلكذبت القضية حينئذ. فحتى تحكم على شريك الباري بالامتناع لابد أن يتفرض له وجودا وإلا امتنع الحكم، وفي نفس الوقت لا يمكن أن يكون وجوده خارجيا وإلا لم يعد ممتنعا، فلا بد أن يكون وجوده وين؟ ذهنيا. وبالجملة فإن كان المراد من أن السالبة تصدق، التفت، إن كان مرادكم من أن السالبة بانتفاء الموضوع، من أن السالبة تصدق بانتفاء الموضوع، إن كان مرادكم أنها تصدق مع انتفائه خارجا، فالقضية الموجبة أيضا تصدق مع انتفائه خارجا. وإن كان مرادكم إنها تصدق مع انتفائه ذهنا، فهذا لا نسلم به، كما أن الموجبات لا بد من وجود موضوعها ذهنا. واضح الإشكال أو لا؟ فهذان إشكالان على منع الخلو، لأن قولكم إن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع إما مرادكم مع انتفائه خارجا، وحينئذ فهذا صحيح، ولكن لا ثمرة بينه وبين الموجب، لأن الموجب أيضا تصدق مع انتفاء موضوعها خارجا، كما تقول أخي الخامس عشر لم ينوجد بعد أو ممكن الوجود. جيد. وإن كان مرادكم إنها تصدق مع انتفائه ذهنا فهذا واضح البطلان، لأنه مع انتفائه ولو ذهنا فسوف لا يكون هناك موضوع في القضية، فسوف لا يكون هناك، سوف يكون هناك جهل بسيط، وسوف يمتنع حينئذ الحكم بعدم نفي القيام. إذن فلأي شيء تقولون إذن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع والموجبة لا تصدق إلا مع وجود موضوعه؟ ما هو المراد حينئذ؟ الجواب عن ذلك أن تصور الموضوع تارة نحتاج إليه من أجل أن نشكل القضية، وتارة ثانية نحتاج إليه من أجل أن تصدق القضية. تمام؟ إذا أخذنا الجنبة الأولى، يعني إذا نظرنا إلى الموضوع وإلى تصور الموضوع من أجل أن نشكل القضية، فهذا ضروري في الموجب وفي السالب. وإذا أخذنا تصور الموضوع لجهة الصدق فهذا ضروري في الموجب وليس ضروريا في السالب. بيان ذلك أننا إذا أخذنا القضية الموجبة الآن، زيد قائم، تمام؟ فتصور زيد، وجود زيد في الذهن ضروري لمسألتين: ضروري لكي تتشكل أصل القضية حتى يصح أن نحكم بالقيام على زيد. عندما تريد أن تحكم، وهذا الحكم ما هو؟ عبارة عن حالة نفسانية وهي إذعان النفس، جيد، وسكونها إلى هذه الصورة، فلا بد أن يكون هناك صورة لزيد، فاستحضار صورة زيد ضرورية أولا لتشكل أصل القضية حتى يصح الحكم، ووجود زيد في الخارج ضروري أيضا لأي شيء لأجل أن يكون هذا الحكم صادقا. فوجود الموضوع ضروري من أجل تشكل القضية، ولادة القضية، ومن أجل أن تكون هذه القضية مطابقة للواقع. وأما في القضية السالبة فلا إشكال في أن تصور الموضوع ضروري من أجل تشكل القضية، كما في قولنا أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب. لا يمكنك حقيقة أن تثبت عدم القيام لأبي عيسى ما لم يكن هناك صورة لأبي عيسى في الذهن. فاستحضار أو ابتكار صورة لأبي زيد ضرورية في الذهن، ولكن من أجل أي شيء؟ من أجل أن تتشكل هذه القضية. ولكن بعد أن تتشكل هذه القضية لا تحتاج هذه القضية في صدقها إلى وجوده لا ذهنا ولا خارجا. وهذا بخلاف قولنا الإنسان نوع، الإنسان نوع، لا بد أن تستحضر صورة الإنسان حتى تحكم عليها بالنوعية، وهذا تصور للموضوع من أجل تشكل القضية. بعد أن تتشكل القضية التفت، لا بد أن يبقى هناك صورة في الذهن لمن؟ للإنسان، حتى تبقى القضية صادقة، حتى يبقى محكوما عليه بأنه نوع. مش بمعنى أنك غبت عن الصورة يعني ذهلت عنها واستغلت بصورة أخرى، لا المهم أن هذه الصورة لها وجود في الذهن أو لا لها وجود، ووجودها في الذهن باق ولو مع الغفلة عنه ومع عدم استحضار هذه الصورة. لا بد أن تبقى هذه الصورة موجودة حتى تبقى متصفة بالنوعية، إذ لو انعدم هذا المفهوم من الذهن فحينئذ لم يعد نوعا. واضح؟ لأن مفهوم العدم لا يتصف بأنه نوع. وهذا بخلاف القضية السالبة. القضية السالبة أيضا لا بد لها من وجود موضوعها في الذهن حتى تتشكل القضية، ولكن بعد تشكل القضية لا نحتاج إلى وجود موضوعها لا ذهنا ولا خارجا حتى تصدق وتطابق الواقع. إذا اتضح ذلك فنحن نقول إن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع لا أنها تنوجد مع انتفاء الموضوع. بعبارة ثانية، السالبة حتى تنوجد هذه القضية لا بد من وجود موضوعها في الذهن، ولا بد من ابتكار صورة للموضوع ولو صورة مخترعة مبتكرة من صنع الخيال، لا بد من وجود هذه الصورة في الذهن حتى يصح أن تتشكل القضية. ولكن بعد تشكل القضية لا تحتاج في صدقها إلى بقاء موضوعها لا في الذهن ولا في الخارج. ومن هنا نحن نقول إن السالبة تصدق مع الانتفاء لا أنها تنوجد مع انتفاء موضوعها ذهنا وخارجا. واضح المطلب أو لا؟ هذا تمام الكلام في تحرير أصل هذا التقسيم وبيان معنى قولنا إن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع، لا بمعنى أنها تنوجد وتتشكل القضية حتى مع عدم تصور موضوع. لا بد من تصور موضوعها. نعم، بعد تصور موضوعها وتشكل هذه القضية لا تحتاج في صدقها لا إلى وجود الموضوع ذهنا ولا إلى وجوده خارجا. بخلاف الموجبة فإنها لا تنوجد إلا مع افتراض موضوعها، ولا تصدق إلا مع افتراض موضوعها. فالفارق بينهما في حيثية الصدق لا في حيثية التشكل، ولذلك قالوا تصدق مع انتفاء موضوعها في السالبة، وتصدق ولا تصدق إلا مع وجود موضوعها في الموجبة. إذا اتضح ذلك فتنقسم القضية الموجبة باعتبار وجود موضوعها. طبعا التفت من هنا صار واضح أن هذا التقسيم أيضا كان ينبغي أن يطال القسمة السالبة، القضية السالبة، لأنها في ظرف تشكلها لا بد لها من وجود موضوعها. اللهم إلا أن يقال إن موضوعها سوف يكون دائما ذهني، لا ليس دائما ذهني، قد يكون موضوعها خارجيا كما تقول زيد ليس قائما، إذا كان زيد موجودا وكان قاعدا. على كل حال يقع الكلام في تقسيم القضية الموجبة الحملية إلى ذهنية وخارجية وحقيقية، وهذا التقسيم باعتبار وجود الموضوع أو ظرف وجوده، وعاء الوجود الذي يكون فيه الموضوع. يأتي هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على